أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. الكلام يقع، وما زال الكلام حول القدرة الإلهية، ويقع الكلام في القدرة على أربعة أمور. الأمر الأول هو تعريف القدرة وقد تم في الدرس السابق. الأمر الثاني في الدليل على القدرة الإلهية على وفق المباني المختلفة، وقد بدأنا به في الدرس السابق. والأمر الثالث وهو الكلام حول سعة القدرة الإلهية، وأن الله قادر على كل شيء. ماذا نقصد من هذه السعة في القدرة الإلهية؟ سيأتي الكلام. والأمر الرابع والأخير هو في تحديد كيفية القدرة الإلهية على ضوء ما أثبتناه من العلم. فإذا عندنا أربع أمور نحن نحكيها بالقدرة: تعريف القدرة، إثبات القدرة، سعة القدرة، وأنواع القدرة أو كيفية القدرة على وفق ما أثبتناه من العلم. وقلنا سابقا أن القدرة الإلهية يؤخذ فيها العلم والاختيار، لأن القادر لا يكون قادرا على، لا يسمى قادرا إن لم يكن لديه تصور أو علم سابق على المقدور عليه. وبالتالي يجب على ما سيأتي في الأمر الأخير، يجب أن نستكشف أنحاء القدرة وأنحاء الفاعلية على ضوء العلم، يعني الذي أثبت العلم الإجمالي أو الذي أثبت العلم مع الإيجاد وأنكر العلم قبل الإيجاد سيقول بنوع قدرة غير الذي قال بالعلم قبل الإيجاد. يعني ستختلف أنحاء الفاعلية الإلهية والقدرة الإلهية بناء على ما أثبتناه من العلم الإلهي، وسيأتي في الأمر الأخير. وصل الكلام إلى أنحاء أو الأدلة على إثبات القدرة. طرح المتكلمون، طبعا انت طرح الدليلين عامين، هني دليل اتقان الصنع ودليل الفطرة. هذه لنا أدلة عامة نتمسك بها، ولكن لم تكن مسرحا للجدال والأخذ والرد. المتكلمون أثبتوا القدرة الإلهية بمعنى أنهم أثبتوا أن الله مختار وغير موجب، يعني غير مجبور. أثبتوا أن الله مختار بمعنى أنه يصح منه الفعل والترك. وإثباتهم للقدرة الإلهية كان في طول إثباتهم لحدوث العالم وقدم الصانع. والملفت أن المحقق الطوسي في تجريد الاعتقاد قد جعل البحث الأول بعد إثبات الصانع إثبات أنه قادر، لشديد المساس بين البحث القدرة عندهم وبحث الحدوث. يعني مش انه والله حكى عن اثبات الصانع وحكاش عن العلم قبل القدره، مباشره المساله الثانيه بعد اثبات الصانع في عرف المتكلمين كان اثبات ان الله مختار وغير موجب وانه قادر، كما قلت للارتباط الشديد بين القدره عندهم واثبات القدره عندهم وبين حدوث العالم. دليلهم قائم على قياس استثنائي اتصالي. الشرطية فيها هي أنه لو كان الله موجبا يعني غير قادر غير مختار، لو كان الله موجبا لكان العالم قديم أو كان الله محدثا، والتالي بشقيه باطل فالمقدم باطل، لأنه بتعرفوا بالقياس الاستثنائي إذا كذب التالي فالمقدم مثله في الكذب والبطلان. طيب، فإذا هذه هي القضية الشرطية: لو كان الله موجبا مجبرا غير مختار غير قادر للازم إما قدم العالم وهو باطل عندهم وإما حدوث القديم وهو باطل عندهم. بيان الملازمة بين الأمرين معتمد على، متكئ على قاعدة، وهي أن الموجب لا يتخلف أثره عنه، المجبر المقهور لا يتخلف أثره عنه. وهذه القاعدة أرسلوها إرسال المسلمات، ومثالها مثلا أنا لنفترض أنني أجبرت هذا الكوب على أن يرتطم بالأرض، لا يكون الكوب مختارا في التخلف عما أوجبته عليه. أصلا كونه موجبا يعني لا اختيار له، يعني هو يقوم بما أختاره أنا، يعني أنا الموجب. فهم قالوا هناك قاعدة أساسية: أن الموجب لا يتخلف أثره عما عنه، المجبور لا يتخلف أثره عنه، ما عنده اختيار لا يتخلف أثره عنه، أثره يتحصل بسبب إيجابه، بسبب إجباره. فقال إذا كان الأمر كذلك فالعالم الذي هو أثر من آثار الله تعالى، هو مخلوق من مخلوقاته، إذا كان الله موجبا فمخلوقه لا يتخلف عنه، للقاعدة الأنفة الذكر أن الموجب لا يتخلف أثره عنه، واضح؟ فبالتالي إذا كان الله موجبا فأثره اللي هو العالم لا يتخلف عنه، فإن تمسكنا بحدوث العالم بالإضافة إلى أن الموجب لا يتخلف أثره عنه، ينبغي لنا أن نلتزم بحدوث الواجب أو بحدوث الله. فنحن إذا تمسكنا بحدوث العالم وقلنا هذه عنا إياها given، يعني هذه عنا إياها ثابتة، تمسكنا بحدوث العالم وقلنا أن الواجب أن الله موجب والصانع موجب والموجب لا يتخلف أثره عنه والعالم أثر للموجب، فلابد أن العالم الحادث لا يتخلف عن الموجب، فلابد أن يكون الموجب حادث. إيه وباطل إنه الموجب حادث، نحن أثبتنا إنه الصانع قديم للتسلسل وغيره من الأمور، فهذا الشق الأول من التالي باطل. وإما أن نتمسك بقدم الصانع، نقول لا نحن نتمسك بقدم الصانع، نرجع من نفس الكلام، إذا كان الصانع قديما وهو موجب وأثره لا يتخلف عنه، فينبغي أن يكون العالم اللي هو أثره قديم أيضا قديم. فبالتالي إذا قلنا أن الصانع موجب مجبر، فيلزم منه أحد أمرين، إما حدوث القديم أو قدم الحادث، واضح؟ وهذه باطلين للزوم الاجتماع النقدان. عرفتوا كيف بيان الملازم صار؟ فبالتالي أثبتوا أن القديم غير موجب. طيب فهمنا دليلكم، شو يعني عم تقولوا؟ يعني هو غير خاضع لأي حسابات في خلقه، بس بده بيخلق بالزمن اللي بده إياه. هذا اللي منا نسميه بالقسم الرابع من البحث الفاعل بالقصد. مثل الإنسان أنا هلأ مثلا بدي أشرب الكباية، هل لازم اختار أني أشرب حسن ما تقول، فالمهم بدي أشرب من الكباية، فبقول أنه أنا قاسي عندي إرادة، يصح مني الفعل ويصح من الترك، جيد، فاخترت الفعل ففعلته، هذا حدوث زماني. هني نظروا لخلق العالم هالطريقة، الله جالس على عرشه. طبعا أنا على مستوى البيان عم وضح شناعتها للفكرة، إذا بتلاحظوا قاعد هذا الله فعل القصد، طرأ على علمه أن يخلق العالم فاختار خلق العالم في زمان دون زمان هذا. ولكن هي إشارة ما بدي فصل فيها بعدين، ولكن الذي يرى أن فعل الله هو مع علمه، اللي هو العلم مع الإيجاد، لحد أن علمه هو علمه مع الإيجاد، يعني هو فعله علمه وعلمه فعله، فلا يمكن التفكيك بين إرادته وعلمه وبين نفس فعله. فإذا علم بالعالم أوجده، مثل لما شبهناه مثل الصور الذهنية إذا بتتذكر، فهذا الكلام كله ما بيجي على اصطلاح الفلاسفة، والفلاسفة بيقولوا لنا المتكلمين أنتم قستم الأفعال الاختيارية الإنسانية على الله، إنه الله مش هيك. وبنقدر ننقد لكم كمان التالي، بنقول لكم أصلا أنتم مسلمين إنه العالم حادث، نحن مش مسلمين إنه العالم حادث، يعني بنقدر ننقد هذا الكلام من عدة جهات. ولكن ما اللي بيهمني بهذا المقام مش شو بقول الفلاسفة، لأنه جاي بالكلام النحو الرابع، اللي بيهمني هو أن تفهموا دليل المتكلم، هو أنه لو كان الله لو كان الصانع موجبا للازم إما قدم العالم أو حدوث الصانع، وكلاهما باطل، وبتعرفوا بين الملازم، هذا اللي بدي إياه منكم. وينبغي أن تدركوا أن إثباتهم للقدرة الإلهية هو في طول إثبات حدوث العالم، يعني بلا حدوث عالم ما بتثبت القدرة عندهم. جيد، هذا بالنسبة إلى المتكلمين، هذا بالنسبة إلى المتكلمين. أما الفلاسفة فإن إثباتهم للصفات كان في طول إثبات الوجوب مش إثبات القدم، يعني هم عندما أثبتوا وجود الواجب بحثهم في الصفات للفلاسفة كان في طول أنها صفات للواجب، لا للقديم ولا للمحرك الأول مثل أرسطو ولا لا للواجب. طيب الفيلسوف يقول إن واجبية الوجود، واجبية الوجود تعني الكمال المطلق للوجود، لما تقدم منا مرارا من أن الكمال هو عين الوجود، والنقص لا هو مرجعه إلى العدم، والنقص يرجع إلى العدم. الجهل هو حقيقته عدم العلم، العجز حقيقته عدم القدرة. فإذا النقص يرجع إلى العدم، والوجود هو الكمال، واشتداد الكمال هو اشتداد للوجود. فبالتالي نفس تحديق النظر مثل ما بيعبر ملا صدره، تحديق النظر في وجوب الوجود يفضي إلى أن هذا الواجب هو عين الكمال، هو الكمال المطلق. لأنه إذا هو كمال ناقص، نقصانه لا ينسجم مع واجبيته، لأن نقصانه يعني إمكانه، نقصانه يعني محدوديته، محدوديته لا تنسجم مع وحدانيته، لأنه الوحدانية يعني إطلاق الوجود، النقصان يعني التركب من الوجدان والفقدان مثل ما قلنا. فبالتالي النقصان، نقصان الكمال في الواجب لا ينسجم لا مع الوحدانية ولا مع الأحدية، لأن النقصان يلازم التقيد، والله هو الواجب مطلق، فإذا لا ينبغي أن يكون ناقصا. النقصان يعني التركب من الوجدان والفقدان، وهذا ينافي الأحدية، فالنقصان لا ينسجم مع الواحدية ولا ينسجم مع الأحدية، لأن النقصان من وجه ما يؤدي إلى المحدودية، ومن وجه آخر يؤدي إلى التركب، النقصان. فعلى كل التقادير النقصان في الكمال، النقصان في الكمال، طبعا هذا قيد توضيحي، يعني النقصان لا يكون إلا في الكمال، فيش نقصان إلا في الكمال. النقصان أي النقصان في الكمال يرجع إلى الإمكان، إلى المحدودية، إلى التركب. فبالتالي عكس نقيدة لهذه القضية، وجوب الوجود يؤدي إلى الكمال المطلق. فإذا كان وجوب الوجود هو عين الكمال المطلق وعين الإطلاق في الكمال، فينبغي أن يكون الكمال بكله حاضرا عنده على نحو الإطلاق والصرافة والبساطة وما شئت فعبر. فبالتالي إذا نظرنا إلى القدرة، هل القدرة كمال أم نقص؟ نقول أن القدرة كمال، فينبغي أن يكون الواجب واجدا لهذه الكمال أو لهذا النوع من الكمال على نحو الإطلاق، على نحو الإطلاق. فإذا يثبت بهذه الطريقة الكمال المطلق في القدرة أو القدرة المطلقة لله تعالى أو للواجب على مسلك الفلاسفة اللي أثبتوا الواجب. إذا تلاحظوا فلاسفة لا قالوا حدوث عالم، حتى ما اعتمدوش على قدم العالم. فلاسفة دليل هو دليل شبه اللمي مثل ما يقال، يعني لا دليل إني ولا دليل لمي. الدليل الإني هو سير من المعلول إلى العلة، جيد، أو من الواسطة في الإثبات إلى الواسطة في الثبوت، يعني هو سير من المعلول إلى العلة عموما. أما الدليل اللمي هو سير من العلة إلى المعلول. الدليل شبه اللمي هو الملازمات، يعني النظر في الموضوع يعطي المحمول، يعني أنت إذا حدقت النظر في الوجوب بيقولك أنه قادر قدرة مطلقة، فتثبت القدرة من نفس النظر إلى وجوب الوجود، من نفس النظر إلى أنه عين الوجود وأن وجوده مستغنى عن أي شيء آخر. هذا هو دليل الفلاسفة على القدرة الإلهية. هلا
إذا ما كان واجد هذا الكمال، فبيصير هو فاقد له، يعني ناقص،
يا محدود يا مركب.
ونقصان هو يعني عدم واجب،
صح، يعني ما عادش صار ينفي محدوديات، ينفي إطلاق الوجود، يعني ينافي الواحدية والأحدية، وبالتالي ينافي الوجوب، لأنه النقصان يعني أنه بالقوة بالنسبة إلى ما ليس واجدا له، بالقوة يعني هو ممكن، هو ممكن، هذه بحثناها إذا بتتذكروا بإثبات الصفات عموما. يعني هو مثلا هو عنده 10% من القدرة، 90% شو؟ إما هو ذاته محدودة، هذه بتخالف الوحدانية، إما أنه بالقوة بالنسبة لها القدرة الثانية، فبالتالي صار ممكنا لها. على كل تقدير النقصان يخالف كون الواجب واحدا أحدا. واضح المسائل يا إخوان؟ جيد، هذا الدليل الذي طرحه. وبالتالي الفلاسفة ينسجم دليلهم مع تعريفهم، أو مع تعريفهم عفوا. كيف؟ لأنه هم قالوا أن القدرة الإلهية هي مش بمعنى صحة الفعل والترك، لأنهم يعتمدون في قدرتهم أو في تعريف القدرة عندهم، عندهم تعريف القدرة هو الصدور الفعل على وجه الاختيار والعلم، هذا هو تعريف القدرة عند الفلاسفة. هذا لا يرتبط بحدوث العالم مثل ما ختمت، إنه هني دليل على القدرة لا يرتبط بحدوث العالم، بل تقدم منا لما كنا عم نحكي عن حدوث العالم ولما أنكرنا حدوث العالم قلنا أحد الأدلة على قدم العالم عند الفلاسفة شو؟ أن العلة التامة، العلة إذا تمت إذا تمت عمت بالفقه والأصول، لأنه تصر كل الأحكام الشرعية تابعة على العلة. العلة إذا تمت وجب المعلول، العلة إذا تمت وجب المعلول، لا يتخلف المعلول عن علته، لا يتخلف، لأنه إذا تخلف بدها تكون العلة بعد ناقصة متوقفة على شيء آخر. العلة إذا تمت وجب المعلول. من الأدلة اللي طرحناها على قدم العالم أن الله تام الفاعلية منذ الأزل، فالمقتضي موجود والمانع مفقود، لا مانع يمنعه عن خلق العالم، فحتما العالم موجود منذ الأزل، ما في فاصل زمني، هذا الشيء اللي حكيناه بالقدم الزمني. فبالتالي الفلاسفة في تعريفهم للقدرة غير قائم تعريف للقدرة على حدوث العالم الزماني، حتى يقولوا أنه نحن منستنبط أنه الله قادر لأنه ما كان موجود العالم ثم كان، فحتما هو عنده قدرة لحتى أوجده. هم لا يعتمدون على هذا المعنى من القدرة القائم على حدوث العالم لتبنوا المتكلمين، إنما اعتمدوا على القدرة بمعنى أن ذاته هي منشأ للفعل على وجه العلم والاختيار. ليش أنا أقول على منشأ العلم والاختيار؟ لأنه معنى القدرة، معنى القدرة الموجود عندنا قائم، مثل ما بقول العلامة الطباطبائي بنهاية الحكمة، شو بقول العلامة الطباطبائي؟ بقول هدي لتمم لكم تعريف الفلاسفة، لأنه أنا قلت بالتعريف فوق إنه في شيء ما ننتممه بالاستدلال مبارح. العلامة الطباطبائي بقول القدرة عندنا مشتمل على عدة عناصر. القدرة عندنا هي العلم، هي صدور الفعل، هي الاختيار، ولكن القدرة عندنا مشوبة ببعض النقائص اللي هي الانفعال، اللي هي الحاجة إلى الجارحة. أنا مش بس بمجرد الإرادة أقتدر على الشيء، أنا مثلا أريد أنه أشرب الشاي، ولكن هذه الإرادة لحتى تتسيل وتصير اقتدار على الشيء تحتاج إلى الجوارح، تحتاج إلى الآلات الجسمانية. فإذا نأخذ معنى القدرة ونجرده عن النقائص وننسبه إلى الله مجردا عن النقائص، لاحظتوا كيف؟ هذه القدرة التي عندنا تحتوي على صدور الفعل، على مبدئية الفعل عندنا مع علمنا واختيارنا، ولكن في عنا نقائص وبحاجتنا للجوارح، حاجتنا لعدة أمور، فننسب القدرة بالمعنى الكمالي إلى الله وننفع عنه الجهة النقص هي الحاجة إلى الجارحة وغيرها من الأمور. فإذا هم قالوا، إذا الفلاسفة قالوا هذه هي عناصر القدرة، لأن هذه هي العناصر غير المشوبة بالنقص الموجودة عندنا، فننسب هذه العناصر إلى الله من دون حاجة إلى إثبات حدوث العالم، بل يمكن للقدرة أن تكون موجودة حتى مع قدم العالم. هذا اللي عبروا عنه بإنشاء فعل وإنشاء ترك، وأعقب كلام وقد شاء منذ الأزل. يعني لاحظ شو بقول الفيلسوف، بقول القدرة يعني القادر هو إنشاء فعل وإنشاء ترك، فإذا فعله وتركه مرتبط بمشيئته، فعله وتركه مرتبط بمشيئته، وحيث كانت مشيئته منذ الأزل وحيث كانت فاعليته منذ الأزل، فإذا فقد شاء منذ الأزل وقد أوجد العالم منذ الأزل، فلا يتوقف فهمنا للقدرة على إثبات حدوث العالم. هذا هو حقيقة الفرق بين القدرة عند المتكلمين والفلاسفة.
آخر شيء بين إنه إرادته هو مريد للعالم من الأزل، كيف الكلام؟
قلنا هو أن حقيقة القدرة أنه إنشاء فعل وإنشاء ترك، هذا التعريف اللي وصلوا له. وقد شاء منذ الأزل، يعني هي مشيئته بناء على ما قلنا أن عليته تامة، أن إيجاد العالم يحتاج إلى علة، وهذه العلة هي الله سبحانه وتعالى، والله تام العلية وتام الفاعلية منذ الأزل، وهناك قاعدة العلة إذا تمت وجب المعلول، فبالتالي عليته هو العلة وهو تام العلية منذ الأزل، والعلة إذا وجدت وجب المعلول، فحتما المعلول واجب منذ الأزل. واجب بالغير يعني بسبب وجود العلم. فبالتالي لا ينافي قولنا بالقدرة مش مفتقر إلى حدوث العالم بقولوا له الفلاسفة، لا، لأنه القدرة تحتاج إلى المشيئة والاختيار. فإذا كانت المشيئة أزلية فالمقتدر عليه أزلي من دون المساس بالقدرة. هذا هو الكلام اللي ذكروه الفلاسفة في إثبات القدرة. طيب، هذا تمام الكلام بالنسبة إليهم بالبحث. طبعا هون في بحث أماني ما بدي أتعرض له، تعرضنا له بدروس في العقيدة، المفترض الدرس دروس في العقيدة يكون تعرض له الشيخ المصباح، واللي كانوا عم يدرسوا معي دروس في العقيدة إذا بتذكروا نقدنا على الشيخ المصباح، اللي هي فكرة إنه هل يقدر الله على فعل القبيح أم لا. هي الفكرة الموجودة وكلاميا، يعني هل الله قادر على أن يضع والعياذ بالله الحسين في النار ويزيد في الجنة، قادر ولا مش قادر؟ هذا من النقطة. لأنه
الاستحالة الذاتية. مثل العالم اجتماع النقدين
يعني. بناء كقدر.
كقدر.
إيه.
كلا عدم اجتماع النقدين.
إيه.
ذاتا ما بينجح
حال.
هذا من النقطة.
فأنا بدي لكم هذا مش إحنا ذكر. بس قال المتكلم بهذا الصدد بأن القدرة على فعل القبيح ممكنة ولكن الحكمة تمنعها. لاحظ، قال المتكلم القدرة، الله قادر على فعل القبيح، لاش يصح منه الفعل والترك، قادر على فعل القبيح، ولكن الحكمة تمنع من جريان هذا المقدور عليه أو هذا ممكن الاقتدار عليه. فالمتكلمين شبكوا إذا صح التعبير بين صفة الحكمة وصفة القدر. جيد، مع العلم أن صفة الحكمة هي صفة ذاتية ولا فعلية؟ صفة فعلية، فبالتالي هي منتزعة من الفعل. مضافا إلى أن القدرة، لا، إذا لاحظتم معنى القدرة بأنها ليست بمعنى صحة الفعل والترك، لحتى أنت شوف عندك المقدور عليه وتراقبه من برا صحيح الفعل والترك، لا، إذا عرفنا القدرة بأنها مشيئة الفعل، إذا ضممنا هذا الأمر إلى أن مشيئته أزلية فسنعلم أن مشيئته منذ الأزل نافذة بأن لا يكون الأمر كذلك، يعني هو مش مسألة منتظرة يعني. هلا بديش أن يفوت بهذا البحث لأنه البحث بصير بده تأسيس لمكان تاني، بس أنا قلت لكم هذا البحث يبحث هون، بحث ودرس في العقيدة ومال آية الله الشيخ المصباح إلى قول المتكلمين إنه هو قادر على فعل القبيح ولكن الحكمة تمنعه، ولكن في كلام من الله صدره حتى بالأصفار بينقد هذا الكلام. بينقد هذا الكلام.
سؤال يعني، مرون إحنا يقبح أو هذا الفعل قبيح، هذا من قضايا العقل العملي مش هيك؟ القبح بعدم القبح، حسن القبح. لما نحكي صار في استحالة ذاتية هذا من قضايا العقل النظر. يعني إحنا هذه القضية لحنا رجعها بالنقد الذي نقد رجعها القضية
العقل النظر. صح.
بطل قد يعني صار حسن القبح مش من مدرجات العقل العملي.
الحسن والقبح عند الله مش مثل الحسن والقبح عندنا. هذا الأمر العلامة الطباطبائي حكى فيه. خالف فيه واللي خالف فيه سيد الشهيد ابن سينا وبعض الأمور. يعني بترتبط بهذه المسألة أحسن، بترتبط بمسألة الحسن والقبح.
بس بناء على الحسن والقبح العقليين، هني عقليين مش عقلائيين، بتضل الاستحالة.
لا، ما هني اللي بيقولوا بالحسن والقبح العقلي، ما هني فعندك الأشاعرة بيقولوا الحسن والقبح شرعي.
واضح. ما حصلناش.
القائلين في مقابل الحسن القبح الشرعي، بعض يقول أن الحسن القبح ذاتي، والبعض يقول أن الحسن القبح مش ذاتي عقلائي. يمكن قصدك أنت بالذاتي هو العقل. القائلين بالحسن والقبح الذاتي هن اللي تعاملوا مع قضايا الحسن والقبح بالنسبة لله سبحانه وتعالى على خلاف تعامله مع الناس، لأنه اعتبروا أن الحسن والقبح بين الناس هي من الاعتباريات وليست من القضايا الحقيقية من المشهورات واللي بدك يعبر. كلام هنيك كيفية ارجع على الحسن القبح على العقل النظري بدا بحث.
يعني ما هو النقد يعني هو هيك بس انه شالوها وحطوها بس ما قدر يعني بلش الرجل
ان شاء الله بنبحثها
ان شاء الله قرروا يعني
ان شاء الله بنحكي هلا اذا شفت انا بالحصص الجاي بدكم نفوت في هذا الموضوع ممكن نفرغ له وقت. جيد، والقضية الثانية التي تطرح هذا الأمر الثالث، فإذا بسير البحث هلا، الأمر الأول خلصنا التعريف الاستدلال، هلا الأمر الثالث اللي هو سعة القدرة. سعة القدرة الإلهية طبعا بحث سعة القدرة ورد كلاميا على مباحث الصفات، لأننا نقرأ في الآيات والنصوص الدينية أن الله على كل شيء قدير وأنه فعال لما يريد، فإذا هو فعال لما يريد فهو على كل شيء قدير. بهذا البحث، هذا البحث هو يعني بحث ذو شعبتين. الشعبة الأولى لها علاقة بالحسن والقبح العقلي والشرعي أو الذاتي والشرعي، قائم أن عندما نقول أن الله يفعل ما يريد، هل الإرادة في قولنا فعال لما يريد منفصل عن العلم بما ينبغي أن يكون؟ هذه بيرجع لنا نبحث هذه نحن إن شاء الله بالعدل الإلهي. الشعب الثاني لما نبحث هون هي أنه عندما نقول أنه على كل شيء قدير وفعال لما يريد، هل تشمل القدرة عندما نقول أن قدرته واسعة ووسعت كل شيء كرحمته، هل هذه القدرة تشمل كل شيء ما سوى الوجوب أم أنها مختصة بالممكنات؟ العمدة في قولهم أننا عندما نقول الله على كل شيء قدير يعني قدير على كل شيء ممكن، أما الممتنعات فلا تشملها القدرة، مش لأنه القدرة فيها تشملها بس ما بتشملها، استثناء مش متصل، استثناء منقطع. يعني عندما نقول الله قادر على كل شيء إلا الممتنعات، هذه إلا الممتنعات هذه مش استثناء متصل، هذه أصلا خارج تخصص. كما ورد عن أمير المؤمنين في بعض الروايات عندما واحد بيجي بيسأل أنه هل ربك قادر على أن يجعل هذا العالم بكذا وكذا في بيضة، هذا المعروف، فبقوم بيقول له الإمام عليه السلام بيقول له أن الله لا يوصف بعجز، ولكن ما قلت لا يكون، ما قلت لا يكون، أشار إلى أن القدرة لا تشمل الممتنعات لا للعجز، لا لتقيد القدرة، لا لأن القدرة يستثنى منها الممتنع، مش نحن مش عم نهرب من كون، بل لأن الممتنع لا يقال له شيء، الممتنع لا يقال له شيء. أصلا عندما نقول مثلا إن الله على كل شيء قدير لغة، الممتنع هو لا شيء، هو مش الشيء، فما تقلي أصلا نحن عم نتأول التفاسير. لما تقلي ما الله على كل شيء قدير، كل شيء عموم مش إطلاق، يعني حتى بتشمل كل شيء، يعني فكل شيء، ومنها انه الله قادر يجمع النقيضان،
كل شيء هو شيء،
عرفت كيف؟ قادر الله يجمع النقيضان. او مثلا مثل ما بيقول احد الفلاسفه الغربيين اظن يعني يمكن ديكارت، انه بمعنى انه الله هو الذي خلق القوانين العقليه، عرفت كيف؟ انه الله خلق القوانين العقليه بيخرج عنا بس بده، يعني فالله هو اللي خلق استحاله اجتماع النقيضان، فشو بيصير؟ بقول انه فيه هو يجمع النقيضان، عرفت كيف؟ في يجمع النقيضان.
طب ليش ما في؟
لانه مستحيل ذاتا، لانه هو
حد. ليش في شيء مستحيل اصلا؟ كانت منذ الازل مستحيل كمان،
ما هي مش منذ الازل اصلا، هي مش زمنيه، هي قضيه، هي ترجع الى العدم، كانك عم تقول لي العدم منذ الازل عدم، هو عدم لا يجري عليه لا أزل ولا غير أزل.
حسب قوانين هذا العالم.
لا لا لا. شو حسب قوانين هذا العالم؟ شو يعني حسب؟
كن كن فيكون.
إيه شو يعني؟
لم يكن. إذا لم يكن وبالقرآن كن فيكون.
شو هو اللي كن؟ هو الكن هل يقال للممتنع كن؟
أنا بس أقصد ليش في شيء ممتنع أصلاً؟
لأنه الممتنع يرجع، الممتنع شو تعريفه؟ طبعا نرجع للمواد، الممتنع شو تعريفه؟ مش إلا نحن المواد الثلاثة هي إما ضروري الوجود أو ضروري العدم أو مستوى الطرفين. شو يعني ممتنع؟ ضروري العدم، هو ضروري العدم. كيف عم تسألني ليش ممتنع؟
هذا هو الأوانين كلهم مثل ما قال ديكارت، كأنه حدا وضعهم، كأنه هن وإلا الله سبحانه وتعالى هو محدود فيهم.
ما هو مش محدود، شو يعني محدود فيهم؟ هو الكلام بنظرية المعرفة اللي انت عم تقوله. لما تقلي الله محدود بالقوانين العقلية، شو يعني محدود؟ يعني كلامك محدود فيهم ما إله معنى، يعني الله محدود باجتماع النقيضان، يعني قد يكون موجود ومش موجود، هو بيصير محدود باجتماع النقيضان. لا، القوانين العقلية يعني وصف الامتناع والوجوب والإمكان بالنسبة للقضايا العقلية هو وصف ذاتي لإلها، وصف ذاتي. يعني لما نحكي نحن عن مادة القضايا بقول مثلا الثلاثة فرد أو الاثنان زوج، هذه الحكم بالضرورة أنه الاثنان زوج، هذا حكم ذاتي للاثنان، للاثنين، مش حكم عرضي لحتى تقلي له جاعل. الذات لا يعلل، هي حكم ذاتي لإله. لما نقول هذا ضروري الوجود، من ذات أنها ضرورية الوجود، من ذات أنها ضرورية الوجود.
العقل لا يحكم، يدرك.
أه.
مش هيك؟
إيه. شو بدك تقول؟
نحن هذا العقل أكيد له حد محدود فيه. شو المانع قصدي حدا بيجي يشكي من برا إنه أنتوا عندكم العقل، مش أنت يعني إحنا البشر عندنا العقل وفي قوانين معينة، ولكن ما المانع يكون في عالم ثاني مع قوانين كلية مختلفة عن هذا العالم؟
جيد. القوانين المختلف، أولا أطلاق الكلام على عواهنه من دون أي قيد لا يغني ولا يسمن من جوع المعرفة. إلا شو أنواع القوانين؟ قوانين عالم المادة لا تسري هونك حطب، لأنه هي من سنخ آخر. قوانين، شو القوانين؟ لما تقلي قوانين قصدك مطلق القوانين، أصلا كلامك بيرجع للصفصطة، أصلا كلامك بأنه في قوانين هونيك غير هذه القوانين خاضع لموازين هذا العالم، هي قوانين هذا العالم، فنفس مطلوبك صارت. يعني أنت عم تقلي أنه ممكن يكون في عالم آخر قوانينه غير هذا القوانين، طب قولك ممكن يكون في عالم آخر قوانينه غير هذا القوانين، لأي قوانين خاضع؟ لا أي قوانين خاطئ، هذا العالم كلامك كله أصلا هو لا يسمن، لا يعطي، يرجع إلى الصفصطة، يرجع إلى أصل كل شيء، إلى نفي كل شيء. إيه تفضل شيخ فياض.
أصل فرض أنه وجود عالم ثاني هو يعني نحن حسب النظرية حسب المنهج اللي نشوف فيه يستحيل تصوره خارج هذا المنظومة هذا العالم. نحن عم نحكي بوحدة
صح.
وجود كله عالم واحد، ففي متخيل
وفي، عشان قلت له قوانين مادية ولا قوانين شيء ولا قوانين هي تنبع من أصل الوجود. عندك قوانين تنبع من الوجود المقيد، من الوجود المادي، هذه القوانين التي تنبع من الوجود المقيد تنتفي عند انتفاء قيده، بس هناك قوانين تنبع من أصل الوجود، من أصل الوجود. هذه القوانين التي هي قوانين الموجود بما هو موجود هي قوانين لا بشرط عن نوع الوجود،
تشمل كل الوجود
طبعا حتى الله، ولا نروح للاشتراك اللفظي بالوجود، هي اللي هي بترجع الى جذورة. انت بتقلي مثلا ما هو في فلاسفه قالوا هيك، التفت ولا هي معالجتها بنظريه المعرفه، مش هون معالجتها. يعني انا مسلم معكم انه الممتنع ممتنع، يعني مناش نثبت انه الممتنع ممتنع، ولكن منحي الضوء عليا للفكره انه القوانين النابعه من الوجود بما هو وجود، بما هو وجود، حتى مش حصولي وحضوري، حتى مش علم حضوره، اعم منه كلهم، بما هو وجود. القوانين النابعه من الوجود بما هو وجود اللي هو مفهوم بديهي هي القوانين العقليه البحته المحضه اللي بدك اياها سميها البتة. فاذا هي قوانين خاضعه من الوجود من حيث هو وجود، مثل مثلا مثل استحالة اجتماع النقيدان. استحالة اجتماع النقيدان ترجع هذه القضية اللي هي القضية أم القضايا، حتى استحالة ارتفاع النابعة منها بعد شوي بيقول بعض الفلاسفة، لأنه هني إذا ارتفعوا
اجتمعوا،
يعني صح التعبير. فاستحالة اجتماع النقيدان هي أم القضايا، فبالتالي استحالة اجتماع النقيدان هي مش استحالة اجتماع النقيدان لوجود خاص، هي نابعة من الوجود والعدم بالألف واللام، الوجود والعدم لا يجتمعان، عرفت كيف؟ فهذه المسائل الإثبات الممتنعات هي مسائل صح العلاقة بالفلسفة الأولى والعلاقة بنظرية المعرفة. ما يهمني يعني بمعرض هذا الكلام أننا عندما نقول بأن الله قادر على كل شيء لا يوصف، أو عدم قدرته على الممتنعات ليس من باب تحديد القدرة، ها هي الفكرة، عدم قدرته على الممتنعات ليس من باب تحديد القدرة، بل لأن الممتنعات في ذاتها عدم. ووصف هون الفكرة المهمة، ووصف الممتنعات بأنها عدم بالحمل الشائع، يعني وصف الممتنعات بأنها عدم هو ليس وصفا زائدا، مش بتقلي انه في شيء الله قال له انت كن ممتنع،
يعني كأنه هو له نحو ثبوت، وقال له كن ممتنع. هو الممتنع ذاته العدم، ذاته عدم الوجود، هو ليسية مطلقة، هو ليس يعني، فهو هو العدم. لما تقول لي ممتنع يعني هو عدم منذ الأزل، سمي منذ الأزل، ولكن أصدنا منذ الأزل مش إنه منذ الأزل قال له، منذ الأزل هو في ذاته عدم. لاحظت كيف؟ فقولنا الله لا يقدر على الممتنع لا لأن الممتنع مستثنى من القدرة وأن القدرة محدودة، بل لأن الممتنع في ذاته عدم، يعني سالبة بانتفاء الموضوع مش سالبة بانتفاء المحمول. يعني مثلا الممتنع مقدور عليه مش لأنه المقدور القدرة هي محدودة، لأنه الموضوع هو ممتنع معدوم، يعني هو مسلوب سالبة بانتفاء الموضوع أصلا. وبتعبير آخر لما نقول بالآيات القرآنية، لأنه هني كان مشكل على الآيات، لأنه هو قال على كل شيء قدير. طيب كل شيء عام فبتشمل كل شيء، يعني عامي أصلا الشيئية تساوق الوجود، الشيئية لا يقال للممتنع شيء ممتنع، لما تقول هذا الشيء ممتنع هذا تسامح، لأنه الشيء الممتنع هو اللا شيء، هو نقيض الشيء. ما فيك تقول الشيء لا شيء، لما تقول لي الشيء ممتنع كأنك عم تقول لي الشيء لا شيء، هون صار في تناقض. فلما نقول نحن مثلا هذا ممتنع، هذا ممتنع لحتى نوضح ونقرب فكرة أن الامتناع يرجع إلى العدم، أن هذيته هي العدم. جيد، هذا هو المعنى الامتناع. فسعة قدرته لا تشمل الممتنعات لا لأن الممتنعات مقدور عليها وقد استثنتها القدرة، بل لأن الممتنعات في ذاتها ممتنعة، في ذاتها ممتنعة. هون بيجي إشكالات، مصنف حاطط لكم 3-4 إشكالات والرد هو واحد. بيقدر يفوت الكون بقلب بيضة؟ ممتنع. بيقدر يجمع النقيضان؟ ممتنع. يعني جواب واحد، أنه أن الله لا يوصف بعجز، ولكن ما قلت لا يكون، لا يكون هو عدم الكينونة وعدم الشيئية في ذاته. هذا الأمر عدم الاقتدار على الممتنعات، بمعنى أن الممتنعات في ذاتها هي العدم واللا شيئية، بيرتبط بالمسألة تلكن إياها أنه من أصعب الأمور تصورها شو؟ معنى العدم. لأنه بس اللي الممتنع هو العدم، فالله غير قادر على الممتنع، بتقول لي اف كيف يعني معقوله الله مش قادر على هذا؟ القدره مطلقه، هذه ما لها دخل. هذا هو الجواب. ايضا النقطه الثانيه في البحث هي بدي اشير لها اشاره وانتم روحوا فصلوا فيها ووسعوا فيها، هي انه في الحقيقه الممتنعات، هذا في طول الكلام ان الممتنع يرجع الى العدم، ها الممتنعات الامتناع والوجوب والامكان هي من المعقولات الثانية وليست من المعقولات الأولى. مش عارف إذا مرق معكم بأي مادة من المواد المعقولات الثانية والأولى، المفترض يكونوا مرقوا معكم في شيء، بس بدون إشارة سريعة جدا خاطفة وإنتوا روحوا بحثوا بهذا الموضوع. كتير بيصير في خلط بالعقيدة وبالفلسفة بين المعقولات الأولى والثانية، كتير. المعقولات الثانية يا إخوان هي معقولات منتزعة من الأمور، من الماهيات، وليست يعني ما بتلاقي شيء اسمه وجوب في الخارج، ما في شيء اسمه علة في الخارج، في شيء اسمه نار بالخارج، أنتزع من النار وصف العلية، فبقولوا العلية هي معقول ثاني. اللي بدي لكم يا أن الامتناع هو معقول ثان ينتزع من سلب الوجود، فلا ينتزع من الوجود، يعني الامتناع وصف منتزع. من شو منتزع؟ من سلب الوجود. يعني أنا عندما أسلب وجود زيد أفهم ما معنى عدم زيد، وإلا كلمة عدم زيد مش موجودة برا، ما إلى مصداق عدم زيد برا. الذي له مصداق في الخارج هو سلب الوجود، أو الوجود المسلوب هو اللي بيعطيني معنى العدم. فلما أقول الامتناع يقول إلى العدم، والعدم ليس بشيء موجود في الخارج حتى شير له يقول هذا معدوم أو هذا عدم، لا يشار إليه، لأن الإشارة تقتضي الوجود. قلت في طوله أنا. طيب، فإذا هذا معنى عدم شمول قدرته للممتنعات. عدم شمول قدرته للممتنعات هو في أيضا في معرض الحديث عن قدرته اللامتناهية. يعني هم أثبتوا القدرة اللامتناهية لله، ثم أشكلوا على القدرة اللامتناهية بسعة القدرة على الممتنعات وردوا هذا الإشكال. هنا نقطة أخيرة بدي أذكرها، هي أن قدرة الله الواسعة بالنسبة للمتكلمين هي بحث جديد، لأنه الله إذا قدر يوجد العالم الحادث، طب بلكي ما قدرش يوجد شيء غيره، صح؟ بالنسبة للمتكلمين بيجي الإشكال، طب أيها المتكلمون أنتم أثبتتم أن الله قادر من خلال إحداث العالم، من خلال حدوث العالم، طب من قالكم أنه قادر على كل شيء؟ بلكي قادر على حدوث العالم بس، ما عادش قادر على شيء تاني. فاستأنفوا بحث جديد ليثبتوا سعة القدر. أما الفلاسفة بنفس إثبات للقدرة شو أثبتوا؟ سعة القدرة، لأنه إثبات قائم على عدم تناهي الوجود. فهن الفلاسفة ما بدهم دليلان، المتكلمين بتوجه لهم الإشكال، أنتم أثبتتم قدرة الله من خلال الحدوث، طب بلكي ما عادش قدر يحدث شيء تاني، بلكي هلأ هو قادر، أنت مثلا أنت من الحدوث أثبتت أنه قادر، طب بلكي هو عاجز عن إحداث أمر آخر بالمستقبل، هن عاجزين، فبدهم يروحوا للآيات القرآنية أنه قادر على كل شيء وكذا ليثبتوا سعة القدرة. أما الفلاسفة نفس دليلهم على القدرة لأنه مرتبط بلا تناهي الذات الإلهي الواجبة يؤدي بنفسه إلى لا تناهي القدرة الإلهية، لأنها عين الذات كما تقدم في التوحيد الصفات. أما بالنسبة إلى الأمر الأخير الرابع والأخير اللي هو أنواع الفاعل وأقسامه، يأتي البحث عنه إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. الفاعل وأقسامه وعلاقة القدرة بما أثبتناه بالعلم الإلهي.